إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم. الحدث الأشهر خلال هذا الأسبوع هو تلك المناظرة الرئاسية الأولى في تاريخ مصر تقريبا بين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والسيد عمرو موسى. غني عن الذكر أن جمعية الدعوة السلفية وحزب النور بالإضافة إلى الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة يؤيدون الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. أشيء طبيعي ان احنا نهتم بهذه المناظرة. طبعا يمكن موضوع قلته اكتر من مرة، احب اكد عليه تاني، احنا نحب الرسالة تصل للمشاهد كما هي بالضبط. فهناك جمعية الدعوة السلفية، ليس كل الدعاة السلفيين على الساحة ينتمون الى هذه الجمعية، زي في جمعية انصار السنة. جمعية الدعوة السلفية لم تكن جمعية مرخصة نتيجة اضطهاد النظام السابق لها ورفضه للترخيص لها، حتى الاضطهاد مستمر الى الان، لان مع الاخذ رخصة الا ان هو في اشكالية في الاسم، اسم الدعوة السلفية سموها جمعية الدعاة، وفي قضية مرفوعة بتغيير باجبار وزير التضامن الاجتماعي على تغيير الاسم الى جمعية الدعوة السلفية. فجمعية الدعوة السلفية في مجلس الشورى الخاص بها 121 صوت من مجموع 150 صوت أيدوا الدكتور عبد المنعم الفتوح، وأعلن هذا في عدة مناسبات، ويعني قلنا مع كامل احترامنا للدكتور العوة والدكتور محمد مرسي المرشحين الإسلاميين الآخرين. ويمكن هعلق شوية على بعض ما يقال في هذا الموضوع في نهاية الحلقة، ولكن اللي عايز أعلق عليه دلوقتي تلك المناظرة التي دارت بين الدكتور عبد المنعم الفتوح والسيد عمرو موسى. برضو عايز اقول تاني ان مثلا ممكن تجد في المناظرة او حتى في مؤتمرات الدكتور عبد المنعم الفتوح بعض الامور التي لا نوافق عليها فقهيا، وربما البعض بينتقدها عليه، واحنا بننتقدها عليه، واحنا ما بندروش كارت على بياض، ولكن مع اثبات وجود قضايا خلافية بيننا وبينه بنرى هو الانسب. الاعتبارات ذكرناها كتير وبانت قوي في المناظرة ديت. ويمكن من الحاجات الغير جيدة ان حد يكون بيشاركه في نفس هذه الاراء، مصافحة النساء، الموسيقى، مش عارف ايه، يبتدوا يستخدموها ضده. او لو بيسألنا هل انتم متناقضين مع نفسكم عندما تؤيدون من يفعل هذا، بنقول له لا، ده احنا بننكرها قبل وبعد واثناء، واحنا مش لازم نجيب رئيس نسخة مننا، ولكن بنقول انسب واحد لقيادة مصر في المرحلة القادمة. اما ان يكون بينكرها عليه فقط، يعني بينكرها عليه هو نفسه، وبعدين يكون المرشح بتاعه بيعمل كده او الجماعة بتاعته بتعمل كده، كلام ممكن مبقاش مناسب شوية. فاحنا برضو مع التأكيد على اننا يعني قد ننكر امور احتفت بهذه المناظرة او بغيرها، لكن بنتكلم عليها كمناظرة رئاسية، المناظرة الرئاسية الابرز في تاريخ مصر، او هي الوحيدة في تاريخ مصر. وبالمناسبة السيد عمرو موسى راجل شغل منصب وزير الخارجية قبل كده، وشغل منصب الامين العام لجامعة الدول العربية، وكان زي ما هو بيردد دايما ان الناس التانية، طبعا الاسلاميين وغير الاسلاميين، كلهم لسه بيذاكروا، وبالتالي كان قلبه جامد قوي لما طلب المناظرة، وكان شايف ان الجميع سوف يرفض. وبالفعل في ناس كتير رفضت. الدكتور عبد المنعم الفتوح بشجاعته المعروفة دي احد بقى المزال ايجابية، يعني احنا مش معقول بنختار واحد يعني هتبقى عيوبه اكتر من مزايا. احنا ممكن بننتقد عليه حاجات فقهية معينة او اراء فقهية معينة، لكن له مزايا ايجابية، منها الجرأة في الحق اللي بدأت يمكن من تاريخه وهو طالب في مناظرته مع السادات، الثقة بالنفس التي لا تصل الى حد الغرور، بل ثقة يعني مشوبة بتواضع عجيب، دي من المزايا الممتازة جدا. في الواقع النهاردة الدكتور عبد المنعم فتوح لما قابل مناظرة السيد عمرو موسى ثم خرج منها بهذه الصورة التي خرج بها، اللي بنقول الدكتور عبد المنعم فتوح حقق نصر الحركة الإسلامية، حقق نصر لكل مرشحي الثورة، لأن كان في نغمة ولسه شغالة بتتقال لا يعني ايه خذ المعلم وسيب اللي لسه بيتعلم. ويمكن السيد عمرو موسى قال الكلمه دي بمعناها يعني مش عايزين واحد لسه بيذاكر ومش عارف ايه كتير جدا. واظن ان ديت في بتكلم على انتخابات رئاسه مش بتكلم على انتخابات برلمان، وفي فرق كبير بين انتخابات الرئاسه وانتخابات البرلمان. يمكن بعض اخواننا في الحركه الاسلاميه مش قادرين يستوعبوه كويس، وحساباتهم بيبني حساباته في انتخابات الرئاسة على انتخابات البرلمان. لا، حسابات انتخابات الرئاسة في تركيز كبير على شخص الرئيس، وانت بتكلم ناخب النهاردة برضو في حتة انا بحب اكد عليها كتير، ان انت مش رئيس مجلس ادارة شركة بتعين موظف طالما اقتنعت بيه هتعينه وان كانت الدنيا كلها مش مقتنعة بيه، ولا انت يعني الخليفة خليفة المسلمين اللي بتعين والي مصر فتقعد تقول والله هو ده الوالي خلاص انا مقتنع بيه هعينه. ده انت تقدم ناخب للجمهور وتقول لهم لو سمحتم ده راجل مناسب تدولوا اصواتكم. فرق كبير جدا، عشان ما البعض يقول ايه هل معايير القبول الشعبي معايير مطلوبة شرعا؟ طبعا مطلوبة شرعا، ان انا لو عندي بدائل كلها مشتركة في المرجعية الاسلامية، احد اهم عناصر الترجيح بين بديل واخر انه قبول الناس ليه بالذات في منصب زي منصب الرئيس، عشان ينجح انتخابيا ثم عشان ينجح في اداء مهمته بعد كده. انا بقول ان الدكتور عبد المنعم الفتوح صد عن عن الاسلاميين، عن كل المرشحين الاسلاميين وعن كل مرشحي الثوره، يعني كل من سوى من يسميهم الناس بالفلول، او لو ابتعدنا حتى عن الالفاظ دي لو كل من هو محسوب على النظام السابق. لان الميزة الرئيسية اللي بيقدم بيها رجال النظام السابق انفسهم اللي دخلوا الانتخابات او حتى من اللي كانوا عايزين يدخلوا، ان هم عندهم خبرة والتانيين كلهم ما عندهمش، انهم رجال دولة. واللي جايين احنا شفنا قبل كده السيد عمرو موسى في احد لقاءاته التلفزيونية قال الشيخ عبد المنعم ابو الفتوح، كأنه بيعمل اسقاط الراجل ده، يعني ايه اللي جابه. في الواقع في يعني شيء بشيء يذكر، في كلمة قالها واحد احد الدعاة المؤيدين الدكتور محمد مرسي، ولو كامل الحق وكامل الاحترام انه يؤيد الدكتور محمد مرسي، واحنا ويمكن انا قلت عدة مرات نحن لن نستهدف جمهور الدكتور محمد مرسي عشان نخليه يؤيد الدكتور عبد المنعم فتوح، هنستهدف الاصوات الحائرة واهم منها الاصوات اللي ممكن تروح لخصوم التيار الاسلامي او خصوم الثورة من باب كبير. لكن لما يجي اشوف بقى السيد عمرو موسى بيقول ايه على الدكتور عبد الفتوح، الشيخ عبد المنعم الفتوح عايز يقول للناس ده اخره يعني يقعد يقول خطبه في جامع ولا ويمكن مرشح رئاسي تاني قال اللي كان بيشيل البطاطين اللي كان بيشيلها المنكوبي الزلزال ومنكوبي السيول ومنكوبي العباره، وهو الراجل ما كانش بيشيل، يعني هو دوره كعضو في لجنه اغاثه، ولكن ايه الاسقاط خليكوا يعني في اللي على قدكوا. لما دي تطلع يمكن مرشحين خصوم التيار الاسلامي لغه مقبوله، لكن اما ينسب مثلا لداعيه يقول والله السلفيين دول كان اخرهم يغسلوا الموتى، كلمه عيب عيب عيب، يعني مش قادر مش لاقي عبارات لا يعني لا تواتيني ولا تسعفني العباره ان اعلق. وبعدين يا اخي ما انا هموت وانت هتموت وكلنا هنموت، وساعتها هيبقى واجب ويبقى فرض كفائي على الأمة أن حد يغسل الموتى، يعني هل دي شعيرة من شعائر الأمة وإكرام للموتى يعني ولو واحد آخره كده ليه تزدري يعني؟ وبعدين هو ما مش اللي تتكلم عليه مش آخره كده، بدليل واقع موجود بيفرض نفسه. ساعات كده يعني بعض الناس تقول لا دي كلمة يعني كأنه ما كانش في وعيه مثلا، ده حسن الظن بيه، زي يمكن على الأسبوع اللي فات لا لما كنت مع الشيخ خالد عبد الله وسألني على تصريح الشيخ حسن أبو الأجبال بتاع التحريض على يعني المجلس الأعلى وأنهم يستحقون القتل، له أكيد الشيخ حسن أبو الأجبال مش في وعيه، ما تطلعش منه دي، يعني انت لما تدور في تاريخه لا ما تطلعش منه، بس سامعها بودنك تقول ايه، تقول اكيد مش في وعيه. الكلمه دي لما طلعت من الدكتور فلان لا يعني كلمه اكيد مش في وعيه دي كلمه مش كفايه، مش كفاية انك تعبر عن واحد بيتكلم عن اخوة له في الله لهم حقهم عليه لهم وجودهم السياسي اللي هو لولا ان لهم وجود ما كانش هو يقعد يقول موقفهم وليه أيدوا فلان وليه ما أيدوش فلان وإن وبعدين يبقى الاستهزاء بإيه بأنه كان بيؤدي فرض كفاية. وبعدين يعني أنا ما أظن يعني إخواننا في الإخوان برضو بيغسلوا الموت ما بيسيبوش الموت يعني من ضمن ما يقدمونه للناس أنه بيغسلوا الموت يعني ما عرفش إحنا بنسخر من إيه من دين ربنا ولا ممن يقوم به ولا يعني في الاخر اعتبرها كلمة خرجت من شخص ما كانش في وعي وقتها. بس ليه ما كانش في وعي؟ طب ده الكلام الاهم. ارجع تاني لمناظرة الدكتور عبد المنعم الفتوح مع السيد عمرو موسى. في بقول في خطة عامة لدى المرشحين المحسوبين على النظام السابق انه يقول كل من عداهم ليسوا رجال دولة ويورونا. ففي الواقع كان لدى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الشجاعة الكافية أن يقف أمام رجل دولة متمرس وهو عارف إيه اللي حيتم. أنا بقول درجة نجاح الدكتور عبد المنعم في هذه المناظرة درجة كبيرة جدا 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 لسبب رئيس. عبد المنعم أبو الفتوح خرج من هذه المناظرة ومعه كل مكتسباته القديمة. ثبت الصورة الذهنية المعروفة عنه اللي انا هتكلم في بعض خصائصه. وكان فاضل بقى انه نقطة ضعفه التي يريد الخصم ان هو يبرزها امام الناس انه ليس رجل دولة. خرج بشهادة عدد من الصحف الاجنبية ان الدكتور عبد المنعم الفتوح رجل دولة اكثر من السيد عمرو موسى. صحف تانية قالت تعادلا في هذه الجزئية. خد بالك لما يبقى تعادلنا في هذه الجزئية يبقى ده نصر كبير للدكتور عبد المنعم الفتوح. لان في جزئية تانية ما تعادلوش فيها. وهتكلم عليها اللي هي بقى مزايا الدكتور عبد المنعم الفتوح. اذا عبد المنعم ابو الفتوح نيابة عن كل مرشحي التيار الاسلامي ونيابة عن كل مرشحي الثورة كمان قدر يقف امام اللي بيقول انا رجل الدولة وقول له لا حاسب انا كمان رجل دولة. بندى جدا لما اتكلم على الملفات الخارجية لما كان دكتور عبد المنعم الفتوح بيكلم السيد عمرو موسى حوالين اداء وزارة الخارجية لما كان هو وزير للخارجية وملفات حوض النيل. لا لدرجة ان حصل ارتباك كبير لدى السيد عمرو موسى فقال ايران دولة عربية. طبعا ده سبق لسان واحنا عايزين نبقى منصفين يعني في طبعا على النت شباب كتير عمال يقول ده راجل كان وزير خارجية مصر وكان الامين العام لجامعة الدول العربية وما يعرفش ان ايران مش دولة عربية. لا هي سبق لسان بس هو سبق لسان جاي نتيجة موقف واحد جاي واثق جدا في نفسه شايف ان اللي قدامه يعني اصغر سنا اقل قدرا في الجزئية دي بالذات. ده مش ملعبه خالص ملعب انه رجل دولة وفوجئ انه بيتأمام يعني رجل دولة متمرس فاهم هو بيقول ايه. على دي الصفات النفسية الرجل الدولة ده موضوع تاني الثبات الانفعالي الثقة التركيز الهدوء الى غير ذلك. فانعكس ده بقى في المقابل على الاداء المنافس اللي يعني في الحتة دي بالذات كان واضح انه حصل لديه قدر من الارتباك يعني قدر من الشعور بانه ما يعني ما قدرش يدي الرسالة اللي كانت مطلوبة ان اللي امامه يعني ليس رجل دولة بالقدر الكافي. سؤال مثلا زي سؤال لو انت رئيس وكانت احداث العباسية يعني في وقتك وضح فعلا الفرق بين عقلية رجل الدولة الذي سيصل ان وصل دكتور عبد المنعم الفتوح من خلال انتخابات نزيهة وبين رجل الدولة الذي يوضع على رأس الدولة وضعا. فكان طريقة إجابة كل منهم مختلفة كتير جدا حول التعامل وآلية يعني لما أنا بتكلم مثلا الدكتور عبد المنعم بيتكلم إنه لا يتوقع في ظل وجوده كرئيس لأنه لو جه هيجي عبر انتخابات حرة نزيهة تحصل أحداث زي دي يعني احتجاجات عموما احتجاجات على نظام سياسي فاسد وديكتاتوري بالدرجة الأولى. وبعدين بيقول فرض إن في احتجاجات بتحصل في عصر رئيس منتخب يبقى هو لازم يجيب شرطة فنية مدربة قادرة على يعني فض هذه الأمور بطريقة فنية ليست فيها إراقة دماء وليست فيها كذا وليست فيها كذا. في الواقع يعني قال السيد عمرو سأل هطلب من المختصين ان هم يتعاملوا. يعني اذا يعني ايه مين المختصين؟ وزارة الداخلية. يعني اذا هو كرئيس مع يعني ليس في ذهني انه في حاجة هتتغير، يعني لما هو يبقى رئيسه ده يعني صورة رئيسية. يعني بعيدا انا بحبش يعني بالذات بتكلم من انفي تحليل في مناظرة والكلام اللي تم فيها، مش عايز استخدم يعني فلول ومش فلول والكلام ده، بس انا بقول هل 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 يعني استطاع السيد عمرو موسى ان يقدم انه رسالة بانه سوف يتغير شيء من النظام القديم؟ حتى دلوقتي ايه اللي يعمله رئيس الدولة لما يلاقي مظاهرات هيطلب من وزير الداخلية؟ انا اقول وزير رئيس الدولة كرأس للسلطة التنفيذية والمسؤول السياسي الاول في البلاد بيبقى في الحالة دي بيقول لوزير الداخلية اريد الاول اعرف الناس دول عايزين ايه، اعرف مطالبهم ايه، خلي حد يتحاور معاهم سياسيا. لما بقول لا في خطر وفي تعطيل لمصالح الناس وفي مرور بقول له تعليمات لما بتيجي من الرايحة للوزير الداخلية ان المطلوب هو التعامل مع الاعتصام بطريقة فنية محترمة. وبعدين ذكر امثلة في يعني اذا احنا هو بيتكلم لما هيجي يطلب من وزير الداخلية في عصره مثلا لو كان هو الرئيس، او يطلب من الحكومة عموما بقى وقتها انه بيطلب من رئيس الحكومة الذي يطلب بدوره انه يقول يا حكومة عندكم تجارب في دول بتستطيع التعامل مع الاحتجاجات بطريقة راقية لا تهدر كرامة المواطن ولا تجعل سلاح الاحتجاج سواء التظاهر او الاعتصام او نحو ذلك لا تسلبه من المواطنين بحيث يعني يبقى بيتجه ناحية الدكتاتورية، ولا تجعله وسيلة ليبقى فيه مندسين وفي كذا وفي كذا. بقول في النهاية الدكتور عبد المنعم الفتوح، يعني لو انت مش محب لي قوي تقول انه خرج متعادلا مع السيد عمرو موسى في جزئية رجل الدولة طبعا، وخرج منتصر تماما في جزئية انه هو ابن الثورة، انه هو ابن مصر عموما، دي بقى اللي هتكلم فيها كتير. لكن لو انت محب للدكتور عبد المنعم الفتوح او منحاز له شوية هتقول لا هو في جزئية رجل الدولة حتى دي بقى. انا بقولك في ناس من اللي هم محايدين او حتى اظن ان هم ممكن يكونوا في الجانب الاخر شافوا ان الدكتور عبد المنعم الفتوح في جزئية رجل الدولة استطاع ان يثبت للسيد عمرو موسى انه هو يعني رجل دولة اقرب منه، بالذات لو قلنا ان رجل الدولة مش شوية معلومات. يعني رجل الدولة مش اجندة التليفونات، الرئيس الفلاني تليفونه كذا والسفير الفلاني تليفونه كذا، يعني رجل الدولة في المقام الاول شخصية، يعني شخصية فيها ثبات انفعالي، ده واضح جدا جدا على الدكتور عبد المنعم الفتوح. بالتالي لان رجل الدولة معناه بيتعامل مع شوية حرائق متتالية، بالذات بنتكلم على يعني بعد ثورة شوية ازمات، يعني الدنيا طول ما هي ماشية يعني ما بيبانش قوي فروق. يعني انا عندي مؤسسة شغالة ومكنة بتدور، ما بيبانش الفرق بين المهندس الشاطر والمهندس يعني مش قد كده لما بيحصل بقى الازمات. رجل الدولة هو رجل الذي يتعامل مع الازمات بطريقة جيدة، يتعامل مع المفاجآت، يتمتع بهذا الثبات الانفعالي، يقدر يدي الرسالة نفسية اللي بيكلمه انه بيكلمه باحترام شديد. يعني يمكن كتير جدا كانت الرسائل من الدكتور عبد المنعم للسيد عمرو موسى، رغم ان وقت ثورة طبيعي المنتمي للثورة ممكن يقول ايه ان لصاحب الحق مقالة، ويبقى هو اللي بيستخدم عبارات حادة وتجريحية، لكن في الواقع كان دايما اللي بيحصل العكس، وكان كمان بيضطر يمتصها ويرد يعني يعني باقل منها. فده في جزئية رجل للدولة. لكن بقى يعني مزايا للدكتور عبد المنعم الفتوح لا يشاركه فيها السيد عمرو موسى، واكدها الدكتور عبد المنعم الفتوح بطريقة جيدة. الدكتور عبد المنعم الفتوح مسته الرئيسية، يمكن انا قريت تحليل لبعض المحللين قال ابو الفتوح اعطى رسالة لمشاهدي المناظرة انه ابن بلد بجد. انتوا يمكن تستغربوا ان انا بقول الدعوة السلفية اختار الدكتور عبد المنعم الفتوح احد، يعني احنا قلنا مجلس الشورى 121 من 150، اذا هذه الروح العامة وهذا التوجه العام وهذا الارتياح العام لدى أعضاء مجلس الشورى الدعوة السلفية لشخصية الدكتور عبد المنعم الفتوح رغم الاختلافات المنهجية معاه. قلت قبل كده ان الاختلافات المنهجية دي بيننا وبين كل مرشح التيار الإسلامي انهم متقاربين في المنهج، لكن ممكن باعتبار تاني بقول لك ان الحاكم افراز طبيعي للأمة. الطبيعي ان الحاكم يبقى جزء من الأمة في كل حاجة حتى في درجة تدينها. يعني احنا انت الدعاء الى الله يتمنون درجة تدين اعلى، لكن مش شرط انهم يحكموا بدرجة التدين التي يتمنونها، لا ده هو اللي يحكم بدرجة التدين اللي الناس عليه. عبد المنعم الفتوح بيقدر يدي رسالة قوية جدا انه يتدين، رؤيته للدين واهتمامه به وحبه ليه ورغبته في تطبيق الشريعة، كل ده امر عام في الشعب المصري، لكن هو بالفعل بتلقائية وعفوية بيدي ثقة انه مرجعيته الازهر، بيدي ثقة انه ملوش مرجعية تانية. بقول يمكن عنده حاجات احنا نراها يعني فيها قدر من التساهل، لكن دي المصريين عموما بيعملوها. اذا انت كدعوة محتاج وقت عبل ما تقنع الناس اللي شايفين ان الكلام ده صح تقنعهم انه غلط، او اللي شايفين غلط انه بيعملوه انك توجد لهم المسار اللي بيتراجع عن هذا الغلط. فهو عبد المنعم الفتوح ابن بلد بجد، يعني في تدينه هو التدين اللي موجود عند الشعب المصري، وده يمكن يشترك معاه في الجزئية دي بقية المرشحين، بس هو فعلا بيعكس هذا بدرجة جيدة وبيعكس هذا بدرجة عفوية وتلقائية، حتى يعني ملامحه الناس بتشعر فيه انه منهم، زي اي اسرة مصرية في جيل والد الدكتور عبد المنعم الفتوح كان عندها ابناء دخلتهم التعليم، منهم من تفوق وبقى يعني عاش الام الحركة الطلابية، كان فيها احد الجيل المؤسسين للحركة الاسلامية في الجماعة الاسلامية، وهذا موضوع حاول السيد عمرو موسى يستغله بطريقة. طبعا الجماعة الاسلامية في اوائل السبعينيات تفرع منها فرع تبنى العنف ثم عاد عنه في منتصف التسعينيات، ويعني ابو الفتوح ما كانش من هذا الفصيل وهذا الفصيل، فبالتالي يكون يقول له انتوا بتوع العنف، يعني برضو كان حاجة فيها شوية كده يعني خروج عن اداب المناظرة فيما نرى. اذا ابو الفتوح يعني استطاع يأكد عدة مرات ان هو مسلم معتز بدينه، اسلامي بمعنى الناس تقول اسلامي يعني بيدعو الى تطبيق الاسلام او تطبيق الشريعة، الحتة دي كانت واضحة جدا، حتى انه يعني مش كان هو فيها اللي في موضع المهاجم، ودي في يعني يمكن الدكتور عبد المنعم فتوح كان في موضع المهاجم في حاجتين رئيسيتين، في قضية الثورة وموقف يعني من كان في النظام السابق من الثورة، وان انت يعني ازاي انا بعد ثورة بعض رموز النظام السابق يجي يقول انه عايز يكون رأس لنظام الثورة، والحتة التانية انه لما السيد عمرو موسى قال المبادئ الكلية للشريعة الاسلامية. وفي الواقع هنا الدكتور عبد المنعم يعني لما منح فرصة انه يوجه سؤال لمنافسه كان سؤاله هو ليه انت قلت المبادئ الكلية او المبادئ العامة، ليه ما قلتش كلمة مبادئ؟ و عمرو موسى قال له لا انا مبادئ عندي تساوي المبادئ الكلية، تساوي المبادئ العامة اللي هي العدل والاحسان و لكن انت تريد الشريعة. قال له طبعا انا اريد الشريعة. في الواقع يمكن الدكتور عبد المنعم الفتوح، خلينا نكون واضحين جدا، كان له بعض عبارات منتقدة عليه في هذا الباب. الان وهو في سباق الرئاسة وفي قمة سخونة هذا السباق وقمة استقطاب الاصوات اللي بيحصل، لا ده هو اللي بيوجه سؤال لمنافسه، ليه انت بتقول لي المبادئ العامة للشريعة الاسلامية، ليه ما قلتش كلمة مبادئ زي هي مكتوبة في المادة التانية، احنا عايزين نشيل كلمة مبادئ دي اصلا. ويمكن يعني احد الاشياء اللي احنا طبعا لنا اعتراضاتنا على الدكتور عمرو فتوح، لكن لما قلنا له والله احنا عايزين نشيل كلمة مبادئ، هو طبعا لن يكتب الدستور ولن يكون عضو في الهيئة التأسيسية، ولكن هو بصفته مرشح للرئاسة احد الفاعلين في الساحة السياسية، واذا كان رئيس اكيد توجهاته بصفة عامة على الاقل انا بقول له ما يعني انت الكلام ده لو انت رئيس والهيئة التأسيسية ماشية في هذا الاتجاه هنرحب نشيل كلمة مبادئ لقطع الشك باليقين اللي هو السيد عمرو موسى اراه في خطاب عبد المنعم والفتوح، وقال له لا ده انت انا يعني احنا نلاحظ هنا عندنا كلمة مبادئ في ناس عايزة تشيلها وتحط احكام احنا يمكن نكون منهم، عندنا استعداد نشيلها وما نحطش حاجة مفيش مشكلة، في ناس عايزة تسيبها زي ما هي يمكن ده الموقف الرسمي لجماعة الاخوان حتى الان كان احنا اتكلمنا مع بعض رموزهم وفي امل يكون رأيهم نشيلها ويبقى ده كويس، في ناس عايزة تقوم تحط لها كلمة العامة او الكلية زي ما بدأ من خطاب السيد عمرو موسى، وده في الواقع وجود من يضيف الى كلمة مبادئ وصف عامة او كلية او وجود من يريد ان يتحرش بكلمة مبادئ دي ان في الاخر يقول ان هذا ليس الزام من الدستور للمجلس التشريعي بانه لا يخالف الشريعة قط. طبعا انت ما تضمنش المجلس التشريعي اغلبيته تفضل ايه وتعمل ايه، فانت عايز تقول والله واحنا في مرحلة وضع دستور يبقى ملزم لكل المجالس التشريعية الا تشرع ما يخالف الشريعة. كلمة الشريعة يعني اشمل واعم من ان هم المضايق اللي بيقعدوا يدخلوا فيها، او يقول لك ما في حاجات بتتغير بتغير الزمان والمكان، مش هي الشريعة التي اثبتت ان في حاجات بتتغير بتغير الزمان والمكان، ولابد ان الشريعة تكون اتت بضوابط يتحدد بها الثوابت من المتغيرات، واذا كان هناك متغيرات فلابد لهذه المتغيرات انها تكون لها في الاخر برضو قاعدة تضبطها، مش ان هو مدام القضية متغيبة. اذا لما تقول الشريعة تبقى قلت جميع احكامها بجميع، زي بتكي تكلم حد يقول لك الحدود، انت عارف حد السرقة ده لازم يكون في ربع دينار فصاعدا ولازم يكون سرق من طب كويس، ما هي دي الشريعة. ليه انت متصور ان لو حد جاي يقنن الشريعة النهاردة هيقوم كاتب قطع يد السارق ويمشي، او انه حتى انه لو في مفسدة من تطبيق الحد انه لا تقطع الايدي في الغزو، طب مين اللي قالك ان اللي عايز يقول الشريعة سوف يغفل هذا الجزء من الشريعة؟ لو موجود حد كده يبقى غلطان، نقول له انت غلطان، انت مش نقول له انت احنا مش عايزين الشريعة عشان خطرك، لا نقول له انت لم تفهم الشريعة، لان الحكم ده له شروط وله اسباب وله موانع وله كذا، كل ده لو في تقنين للشريعة يتكتب، وكان في تقنين بتاع الازهر وموجود. فاللعب على وطن والله احنا بنحب الدين واحنا عايزين الشريعة، بس الناس دول هيجيبوا شريعة هيقوموا مقطعين الايادي والرقاب كده بدون ضوابط وده مخالف للشريعة. طب ما بقتش شريعة كده، خلاص قول لي اي ضابط موجود في الشريعة بما في ذلك ان الضرورات تبيح المحظورات، بما في ذلك انه اذا غلب على الظن ان تطبيق حكم شرعي ما يترتب عليه مفسدة يؤجل الى ان تزول هذه المفسدة، مش يتشطب والعياذ بالله من القرآن او من السنة او من كتب الفقه او من قوانيننا، يتحط له الضوابط والقيود التي تبين. المهم ان كان هنا يعني من الاجزاء الجيدة جدا التي كانت في هذه المناظرة ان السؤال توجه من الدكتور عبد المنعم والفتوح للسيد عمرو موسى، ليه انت لما جيت تقول كلمة مبادئ حطيت كلمة المبادئ العامة او الكلية وما اكتفتش بلفظ مبادئ؟ في الواقع السيد عمرو موسى كان دايما له عبارة شهيرة بيقولها، مش هو ده السؤال اللي نوقف عنده، فما عرفش ليه يعني، لكن هو هنا اضطر يقول انا عايز المبادئ العامة اللي هي العدل المساواة الى اخر ذلك، لكن انت تريد تطبيق الشريعة. قال له طبعا انا اريد تطبيق الشريعة، دي حاجة عجيبة. وده اللي يمكن بعيد عن هذه المناظرة، ده اللي بيخوفنا جدا من ان احنا نسيب ثغرة زي كلمة مبادئ وبعدين الثغرة توسع شوية يقول مبادئ كلية او مبادئ عامة. قلنا هي الشريعة فيها مبادئها وفيها احكامها وفيها الفرق بين الثابت والمتغير، ده جزء من الشريعة، وفيها كل واذا كنت تتكلم على الحدود وان لها ضوابط وان موجودة في الشريعة، اللي احنا بنقول بقى محدش يخرج عن هذه الشريعة. طب اللي جه النهاردة قال لي والله الجوعة دول ما تقيمش عليهم الحد لان ادراءوا الحدود بالشبهات، هذه هي الشريعة. واللي يجي يقول قيم عليهم الحد رغم جوعهم وحاجتهم، اقول له لا ده مش هي دي الشريعة. يبقى اذا الشريعة مش محتاجة حد بقى يضيف اليها ايه مفاهيم ومبادئ، فضلا عن ساعات يقول لك ايه تطبيق روح الشريعة. طب ايه يعني، هو هل يتصور مثلا ان انا اجي حد يعني يديني قواعد محددة امتى اقول روحها؟ لما الاقي مسألة والله انا لو انت موظف، انا موظف وعندي لوائح محددة تماما يبقى لازم اتبعها، جالي موقف ما فيش فيه نص، اقول طب اللوائح دي ايه روحها؟ روح ان انا زي كده كان مثلا ايه، خلينا مثال برضو يخفف الكلام شوية، ما الروح العامة لجهاز الشرطة في النظام السابق ان المواطن اللي يدخل ده يعني افترسه، فلما يلاقيش نص عنده الحق يبقى الاصل فيه انه هو، لكن لو الروح العامة مراعاة كرامة المواطن وان دور الشرطة حماية المواطن وانه ولما يجي مواطن يدخل اسم الشرطة في امر ما عندوش فيه لوائح يعمل فيه ايه، ما عندوش انه يتصرف ازاي في موقف زي ده، مواطن مثلا بيشتكي انه في مستندات ضاعت منه، مواطن بيشتكي ما عندوش فيها كلام، يبتدي يتعامل بالاصل وبالروح العامة. لكن تيجي انت في موطن عندك فيه نص وحكم شرعي تقول انا تركته وعدلت عنه الى غيره لان هذا الغير فيه روح الاصل اكثر من الاصل، كلام متناقض في ذاته. ما فيش حاجة اسمها ان ايه نسيب الشريعة ونطبق روح الشريعة او لا، احنا نطبق الشريعة فيما فيه نص وبقى روح الشريعة ومقاصد الشريعة والقياس والاجتهاد بكل صوره يرد فيما لا نص فيه. المهم هنا كان جزء كويس جدا من الـ يعني الدكتور عبد المفتوح قدم نفسه كويس انه هو رجل مسلم معتز باسلامه، انه اسلامي يعني بيدعو الى تطبيق الشريعة بيعتز بهذا، وانه يعني كان حريص انه يحط النقط على الحروف في الجزئية دي مع منافسه، رغم ان المنافس حاول يقول له انت كده بقى هتخسر اصوات المنادين بالحريات، زي بيقول له انت ساعات تقول انت مسلم محافظ عايز الشريعة، وساعات تقول انت مسلم وسطي، وساعات تقول انت مع الحريات، وهذا كلام متناقض. مين اللي قال متناقض؟ مين اللي قال متناقض بس؟ يعني الوسط هو الحق والعدل وهو موافقة الكتاب والسنة، هذه الوسطية. الحريات الاسلام دافع عن الحريات، مفيش حد في الدنيا بحالها بيتكلم على حرية منفلتة، كله بيتكلم على حرية منضبطة. طب نجيب ضوابط منين؟ من وضع البشر ولا من الشريعة؟ من الشريعة افضل. يمكن دكتور عبد المنعم فتوح كلامه في هذا الباب اوسع مما ينبغي، دي اعتقاداته، واحنا بنقول احنا في النهاية يعني بننظر للكلام ككل. اذا ابو الفتوح قدم نفسه في هذا الجانب، قدم نفسه انه هو ابن اسرة مصرية عاشت كل الام وطموحات الاسر المصرية، ان هو ابن الحركة الاسلامية اللي يعني بدأت يمكن طبعا في الوقت في اوائل السبعينيات، كان جماعة الاخوان في السجون او جماعة انصار السنة ما كانش لها انتشار كبير في الشارع المصري، والجماعة الاسلامية في الجامعات تعتبر ولادة للحركة الإسلامية اللي منها تفرعت بعد كده الدعوة السلفية، وجزء كبير منها كان منه الدكتور عبد المنعم فتوح دخل جامعة الإخوان ثم خرج في ظروف يمكن مش ده مجال ذكرها. في جزئية الدكتور عبد المنعم فتوح بيقولها كتير بعفوية وتلقائية، انه كان مناضل في عصر مبارك، وده جزء احيانا الانسان بيضطر اليه، يعني بيضطر يقوله عشان الناس اللي بيقول لك يعني اين كنتم واين رصيدكم واين الثورة. الراجل له رصيد، له رصيد، مش بدأ في 25 يناير فقط، بدأ عبر التاريخ. وياريت يعني مش كل من ناضل يستحق ان يكون رئيس او ان يحكم البلاد، لكن عموما النضال يحسب لصاحبه انه لم يكن مع الباطل ولم يكن مدافعا عنه ولم يكن مداهنا له. وبالتالي وهذا جانب يحتاج الى الابراز بالذات لو بنتكلم على منافسة مع واحد يعني ربما لا يكون كذلك. اذا انا بتكلم على ثلاث محاور دكتور عبد المنعم مفتوح اكد فيها ان هو من الشعب المصري في تدينه في تفكيره في ثقافته حتى في طريقة تدرجه وحياته اللي عاشها كابن الطبقة الوسطى من الشعب المصري. ودي اكد عليها تاني, اكد برضو ان هو بهذه المعايير قادر يصف حوله عدد كبير من المصريين, يعني ممكن يكون يشمله من اول السلفيين لغاية بعض اللي بيقولوا نحن الليبراليين ولكن مش بالمفهوم اللي هو اللي يعني مهتمين قوي بقضية الحرية, اكتر احنا مهتمين بالشريعة والحرية التي تقررها الشريعة. هو يقدر يعني يقدم نفسه كويس انه يقدر يجمع الفئات دي كلها حوله. برضو في قضية رجل الدولة تقدر تقول تساوى ان لم يكن قد فاق عمرو موسى. في قضية الصفات الشخصية يمكن فاق فيها بكتير السيد عمرو موسى, يمكن دي اتكلم عليها بعد ما ناخد فاصل قصير. مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله, عدنا إليكم. بنقول الدكتور عبد الفتوح ثبت مزاياه وحافظ عليها التي أبرزها أنه هو بيعبر عن المصريين في طريقة تدينهم في طريقة معيشتهم في أحلامهم في طموحاتهم حتى في تاريخه الأسري والمهني. تعادل مع خصمه في قضية رجل الدولة وربما فاقه, وأنا ربما فاقوا في الصفات الشخصية. هركز منها على الثبات الانفعالي, وده واضح جدا جدا, وده اهم حاجة انت بتعوزها في الرئيس يعني. ويمكن لما كنا هممنا بتأييد المهندس خيرت الشاطر كان في دي كان عامل كبير جدا في شخصيته انه يقدر يواجه ازمات بعقلية هادئة بحيث يستطيع ان يتعامل معنا. الدكتور عبد الفتوح على مدار 4 ساعات اثبت انه عنده ثبات انفعالي عالي جدا في ظل استفزاز متكرر من امامه, ما خرجش عن تركيزه, ما تراجعش عن شيء قاله تحت ضغط الطرف الاخر, كان دايما نبرته واثقه. ده بيقودنا الى انه عنده صفه ممتازه جدا الدكتور عبد الفتوح في الواقع, انه بيجمع بين الثقة والتواضع. حتى يعني دايما ده انطباع تاخده في الاول, ودول يعني امرين قد يبدوان متعارضان في بعض الاحيان, ومش كتير من الناس يقدر يجمع بينهم. ما بيقولش انا كتير, لكن لما بيوجه له حديث تكلم حديث الواثق. كتير يتكلم على اساتذتنا ومشايخنا, كتير يتكلم على افراد حملته, كتير يتكلم على القوى السياسية اللي ايدته كتير. يعني هو شخص يجيد العمل الجماعي, يجيد ادراك مزايا من حوله, يعني ده واضح جدا في شخصيته. طبعا القدرة على ادارة حوار, لان انت في الاخر السياسة بالذات لما بتتكلم على رأس السلطة التنفيذية ورأس الهرم السياسي للدولة, يبقى بتتكلم على حوارات, بتتكلم على يعني مشاكل ووفود ومفاوضات ونحو ذلك. يعني بان جدا انه لديه قدرة عالية جدا على الحوار. وبنأكد تاني لما بنقدم مرشح للرئاسة لازم بننظر لمعايير كتيرة, مش المرجعية الإسلامية فقط, بالذات لو كان هو مستوي مع غيره فيها. لا يعني قدرات زي دي بانت, وبان ان هو اللي قبل الحوار اللي زي ده, وانه بالفعل زي ما بقول تاني وبكرر الكلام قلته في الاول، انه استطاع ان يغني كثير من الاسلاميين عن حوار كهذا، بل ان يغني طيار الثورة كله عن انه يظل هناك مرفوع لافتة انتم محتاجون الى رئيس من النظام السابق. في المقابل السيد عمرو موسى يعني حاول ينخلع من دور ابن النظام السابق الى ارتداء ثوب المعارض، ما نجحش قوي في هذا الدور، واظنه ان المستشار السياسي اللي حملته يعني ما كانش موفق في انه يشير عليه بهذا الدور، يعني هو كان يقدر يقدم نفسه انه ابن النظام السابق لكن يعني اصلح على قدر المستطاع، لكن محاولة انه يرتدي ثوب المعارض يعني اظنه يعني بعيدة شوية، ويعني يمكن ده جزء من السهل المهمة على الدكتور عبد المنعم فتوحي، يمكن ده الجزء الرئيسي الدكتور عبد المنعم فتوحي ارتدى فيه ثوب الساخر لما قال طيب خلاص يعني يا ريت السيد عمرو موسى يقول لنا اعتقل كم مرة ومنع من السفر كم مرة ونحو ذلك. مشكلة السيد عمرو موسى ومعظم او يعني كل تقريبا من ينتمون الى النظام السابق انه مصرين على الخطاب الفوقي قوي، ان انا احكمكم لانني خلقت لكي اكون حاكما وانتم خلقتم لكي تكونوا محكومين، ما عندي من الخبرات ليس عند احد ولن يكتسبوا احد. طب ماشي احنا ممكن نسلم، هو حد اشترك في الحكم قبل كده؟ بس انت برضو في يوم من الايام دخلت كنت لسه اول واحد، وفي حد جرب في مهام شبيهة بمهام الحكم، في حد وهو بره الحكم بيقترح عليك حاجات انت ما عملتهاش وانت في الحكم، في يعني في كذا. طب ولو احنا النظام فاسد هنفضل في يعني قيده وسجني، نشيل ده ونحط ده وكلهم من نفس المدرسة، اللي لو قامت مظاهرة هيخاطب المسؤولين ان هم يتصرفوا، عشان احنا ما عندناش استعداد حد يتعلم، لا انا اجيب حد عنده المهارة عنده الذكاء عنده اذا كان يعني لا في الدول المستقرة ديمقراطيا بقول والله مش عارف حاكم امريكا بيمر بان هو يكون نجح قبل كده في الكونجرس، يكون بقى حاكم ولاية، يكون تولى حقيبة، في عنده في الانتخابات عنده كل حزب من الحزبين الرئيسيين 100 شخص تولوا جربوا قبل هذا، زي ما هو عمرو موسى بيقول عن نفسه انا جربت، كان في يعني واحد جرب ونجح فيبقى دي لصالحه، حد جرب وفشل يبقى اللي ما جربش افضل منه مستيقلي. المهم يعني فالاصرار على خطاب ان هناك فئة من الناس خلقت لكي تكون حاكمة، وان انتوا يا معشر المصريين انا لا يعني مش هقول افكار جديدة، مش هقول مشاريع جديدة، ومش هقول طريقة تفكير في التعامل تغيير العقيدة الامنية، ومش هقول ومش هقول، بس هقول فقط اياكم تاخدوا اللي لسه بيذاكر. يعني لا يعني اظن ان ده يمكن بيسهل المهمة شوية على الغير. يعني حتى لما جه يقول منجزاته كوزير خارجية، يعني كان الدكتور عرفته بيقول له لا انت الخارجية في عهدك كانت ليها مشاكل ما عملتش انجازات، يقول له انا صالحت من سوريا وتركيا وعملت مواقف كتيرة. يعني انا اذكر لما كنت في الجامعة كان عندنا دكتور يقول لما تيجي تقول لي مواقف كتيرة واقول لك زي ايه، لو ما عدتش 10 تبقى انت بتدلس علي. يعني دي ايه كلمة بيختفي وراءها الانسان احيانا لما يكون مش لاقي، فانت قلت موقف وبعدين قلت مواقف كتيرة، ليه الكتيرة دي ما قلتليش 3-4 امثلة يعني، وانت بتتكلم عن نفسك مش عن حد تاني. طبعا ما كانش قدامه غير ان يقول احذروا اللي لسه بيذاكر، او يقول احذروا الاسلاميين. طبعا السيد عمرو موسى حافظ انه يهجم على الاخوان لانه الرئيس الاخوان هتلقى امر من المرشد، فهو كرر نفس الكلام يعني متجاهلا ان اللي قدامه الان في وضعه الحالي رئيس مستقل. طبعا بقول الهجوم ده حتى احنا لا نقبله لما لو اتقال على مرشح الاخوان، لكن في المقابل في داعية من مؤيد الدكتور محمد مرسي، وانا اشرت ليه في اول الكلام، بيقع في اخطاء كتيرة جدا، انا مش هقول اسمه رجاء ان يكون بعض ما يقال ما تقالش ورجاء انه يتراجع. بس عايز اقول له الدكتور محمد مرسي في الثلاث دقايق اللي فضلني في البرنامج، الدكتور محمد مرسي لما قالوا له ادعي صرفه ما يدركش قال ده كامل حريتهم فلا تكن ملكيا اكثر من الملك. واسوأ حاجه تقدمها الحركه الاسلاميه النهارده لما تقدم صوره حاشيه وبطانه تكون ملكيه اكثر من الملك. لما بتقول اذا كان صح الكلام ان السلفيين ليه النظام ساب لهم المساجد، النظام اضطر تحت ضغط الاخوان يسيب لهم 88 مقعد في مجلس الشعب، واضطر تحت ضغط الوجود الشعبي للدعوه السلفيه يسيب لها بعض المساجد واخد منها مساجد كتير وممكن نوريها لك، واضطر تحت ضغط الوجود الجماهيري لكثير من المشايخ نقول لا يروحوا الفضائيات افضل، نشرات الكاسيت بتاعتهم تملى كل الميكروباصات. فلو تشككت يبقى هتتشكك في كله، لكن واذا اجزت لنفسك ان تتشكك في ناس حصلوا على وجود دعوي بعرقهم وسجنهم، في ناس جت من الخليج على الفضائيات التي انشاها دعاه اخرين في وقت كان بيتقال لبعضهم يا المسجد يا القناة، وفي ناس بلا وجود بلا اي ادوات ضغط تواجدوا. ما بنشككش في حد ولا نقبل ذلك، لكن بقياس الاولى لو هتشكك المساجد دي اتسابت ليه يبقى تشكك طب ده اتساب ليه، عيب الكلام ده كله عيب ان هو يتقال. طب والله الناس دي لو انت شايف انهم كده يعني حد النهاردة يفرح ان الحزب الوطني يأيده مثلا، فلو الناس دي مبارك ولي نعمتهم ليه بتدور على دعمهم وعمال كل مرة تطلع البرنامج وتهبد على المكتب ويا شيخ فلان واحد الصف لا هو شيخ ولا تبع النظام السابق، اتصق مع مواقفك، كلام عجيب. يبقى انت طالما والدكتور محمد مرسي ليه راح لغاية مجلس الشورى الدعوة السلفية لو هو شايف ان دول ناس بغض النظر عن تأييده ان دول ناس زي ما بيتقال؟ لا اظن ده كلام يطعن جدا في مصداقيته. وبعدين البعض احيانا عنده الشفافية، يعني انت لو واحد منتمي تماما لتنظيم ما خلاص ما يقول، لكن يجي في مؤتمر يقول والله انا حبيت تحسبوني عليكم يبقى انا شاكر، ويجي لما يجي يتكلم انا والله انا ايدت وانا مش تبعهم وانا كذا وانا كذا. اذاعة الاسرار لو في اختراع سري في هيئة ما ينفع انا اقول سري تقولي تعالى ادلي صوتك وانا كمشرف على الانتخابات ده اختراع سري مش هزيعه تزيعه؟ هل هذه الامانة؟ وايه يعني لو واحد النهاردة صوت في مكان ثم بعد فترة صوت في مكان اخر بصوت اخر بعد ما درس القضية واستبان له الفقهاء كان يرى الرأي اليوم ويرجع عنه غدا سيبلي دياز؟ وليه الحرص على هدم كيانات دعوية؟ كيان الاخوان خد قرار ينزل مرشح باغلبية 52% ضد 48% وحافظ على قراره لان في قرار جماعي. ليه النهاردة انت عايز تنبش جوا كيان وتقول فلان رأيه كذا وفلان رأيه كذا؟ هو ده العمل الجماعي اللي انت بتؤيده في جماعة وتهدمه في جماعة اخرى؟ ينفع؟ هل ده دي اخلاق دعاء؟ الى الله. وبعدين انت لما في هيئة ما ان شاء الله واحد صوت لمرشح غير اللي انت صوتت له، هتقول كانوا اتنين واحد منهم تاب، عندك نص في الكتاب والسنة ايد فلان، هل يجوز ولو على سبيل المزاح ان يستخدم هذا الكلام بهذه الصورة؟ هل هذه الصورة التي يقدمها الاسلاميون لحل الخلافات؟ انت بتخوف الناس من الاسلاميين كده؟ ده الاسلاميين المفروض ارقى ناس في خلافاتهم، ارقى ناس في حل هذه الخلافات. وبعدين تفتيت الصف، طب ما تشوف التاريخ يا اخي، انت لو انت راجل بقى مش منتمي لحد شو يبقى الاخير هو اللي فتت، الاخير هو اللي نزل بعد ما غيره اشتغل، او قول والله لا انا شايف ده افضل أو لكن حتى عكس الحقائق يتقال اللي ايد اللي نزل اخيرا هو اللي مع الوحدة، واللي ايد اللي هو كان مستقر واللي هو ده اللي مع التفتيت ابعد عن دي او عن دي. في الواقع انا ما قلتش اسماء ومش عايز اقول اسماء لاني اتمنى ان يكون بعض هذا الكلام، وطبعا كتير منه انا سمعته باذني، لكن اتمنى ان يكون اسوأ ما يقال في هذا الكلام ما يكونش اتقال، ولو اتقال اتمنى ان صاحبه يغيره من غير ما انا اكون قلت اسمه ولا حاجة، فيبقى خلاص. وبقول احيانا حد يكون رجل خير ورجل فضل بقاش في وعيه وياخد قرار انفعالي. بس أسوأ حاجة أن يكون ملكي أكثر من الملك، لملك لم يصبح ملكا بعد أو رئيس لم يصبح رئيسا بعد. عايزين نقدم للناس صورة كويسة للتيار الإسلامي، فأرجو من الجميع أن اللي شايف رأي يعمل به ويجتهد ويخلص الله تبارك وتعالى. وإحنا قلنا كثير لو الإعادة بين مرشح إسلامي وبين آخر غير إسلامي كلنا نوقف وراء الإسلامي. فأبقوا للود. ممكن أنا النهاردة بعيد أبو الفتوح ألاقي الإعادة بين الدكتور مرسي وغيره أعيد الدكتور مرسي، فما كسروش أنا ولا ممكن أعيده، والعكس أنت النهاردة بتأيد الدكتور مرسي ممكن تلاقي الإعادة والدكتور أبو الفتوح وغيره فتبقى هتأيده. فأبقي مجالا أنك ممكن وإلا بقى معرفش وقتها لو أنت بعد ما كدت تخرجه من الملة هتأيده إزاي، ولا وقتها هتضطر تأيد حد من الفلولة اللي هتعمله مش عارف. أرجو أن احنا كلنا نعتبر هذا ونتأدب بأداب الخلاف ونتعاون على البر والتقوى. وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.